التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان الأمين العام للحركة جهاد الإسلامي زياد النخالة، وأشاد الجانبان خلال اللقاء بالإنجاز الكبير الذي حققته المقاومة في غزة عبر مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشددين على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني. كما تناول الطرفان الأوضاع في القطاع وآخر التطورات في ظل المخططات الأمريكية والصهيونية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة من مدينتهم. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف مستقبل فلسطين حقا يقرره شعبها وليس أمريكا أو غيرها. قاليباف وفي كلمته باجتماع الجمعية العامة لاتحاد البرلمانات الآسيوية في باكو أكد أن الكيان يواصل سياسة الاحتلال والعدوان رغم فشله بالتحقيق أهدافه في غزة ولبنان، مشيدا بصمود المقاومة أمام الاحتلال. ووصف تصريحات ترامب حول السيطرة على غزة وتهجير سكانها على أنها شكل من أشكال التطهير العرقي، مشيرا إلى خدمة هذا المخطط لمصالح الكيان، كما طالب الشعوب والحكومات المستقلة والمنظمات الدولية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ضد هذه المؤامرة. استشهد مدني جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة عيت الشعب في الجنوب اللبناني. الإعلام اللبناني أكد إصابة 3 أشخاص برصاص جنود الكيان في بلدة الوزاني، مشيرة إلى إطلاق قوات الكيان نيرانها على مراكز الجيش اللبناني في جنوب بلدة شبعة. وأشارت المصادر لاقتطاع الاحتلال جزءا من الطريق الواصلة بين بلدتي عديسة وكفر كلا مع تمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك شهدت العديد من القرى والبلدات في النبطية تحليقا مكثفا لطيران الاحتلال على ارتفاع منخفض. استشهد طفل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بمنطقة رفح جنوبية قطاع غزة في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت لجنة الطوارئ المركزية في رفح أن عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال تخطى عتبة 20، مشيرة إلى إصابة واعتقال آخرين منذ دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع في مدينة طول كرم ومخيمها لليوم 24 على التوالي، وعلى مخيم نور الشمس اليوم 11، وذلك وسط تصعيد عسكري وعمليات هدم وتفجير وحرق للمنازل وتدمير واسع للبنية التحتية. كما شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات للمنازل طالت 6 مواطنين من مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها اليومية لقرى المنطقة العازلة في محافظة القنيطرة السورية، وقام جيش الاحتلال بتحريك العربات المصفحة والدبابات على الأطراف الغربية لمدينة الباعث، كما شهدت الحواجز التي يمر منها سكان القرى المحتلة باتجاه الباعث وخان أرنبة إجراءات تفتيش مشددة للمدنيين والسيارات. كتاب الموجز، شكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سبحانك يا غافر الذنوب سبحانك يا ساتر العيوب أغنى بالفقر إليك عمن عداك اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك أغننا بالفقر إليك عمن عداك اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك من سواك يحمي من يدوز بحماك أم من يجيب المضطر إذا دعاك سواك يحمي من يجود بحما أمن يجيب المضطر إذا دعا ألم تجعل سفينة نوح من قوارب النجاة ألم تجعل الحوت اليونس تأمينا على الحياة ألم تجعل سفينة نوح من قارب النجاة ألم تجعل الحوت اليونس تأمينا على الحياة ألم تنقذ أيوب من بلوى ألم تسمع ليعقوب في شكوى ورددت إليه يوسف وأخاه وبرحمتك وعنايتك إرسلت بطيرا وعادت إلى النور عينا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
حضارة الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج
وعلى مدى الحلقتين الماضيتين مستمعينا الأكارم تحدثنا بعلم التفسير عند المسلمين وذكرنا أساليب التفسير ومنها تفسير القرآن بالقرآن والتفسير الاجتهادي وكان لنا كذلك حديث حول عالم التفسير أبي القاسم الزمخشري صاحب كتاب الكشاف وفي هذه الحلقة نتعرف على عدد من المفسرين الآخرين كونوا معنا وحديثنا إليكم آت ولكن بعد هذا الفصل القصير
مستمعين الأعزاء منذ القرن الثالث حتى القرن الخامس عشر للهجرة وهو القرن الذي نعيش فيه ظهر العديد من المفسرين ومن مفسري القرن الثالث الهجري أبو جعفر محمد بن جرير الطبري والطبري نسبة إلى طبرستان من بلاد شمال إيران وولد أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وكان مؤرخا ومحدثا وفقيها ولد في مدينة آمل في عام 224 للهجرة وكان الطبري من علماء السنة وكان عالما متبحرا في زمانه إن الطبري كان على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي بيد أنه من بعد ذلك أسس مذهبا فقهيا خاصا به فلم يتبع مذهبا غير مذهبه وكان لمذهب الطبري في زمن ما أتباع إلا أنه اندثر بمرور الزمان ويعرف تفسير الطبري بجامع البيان وكان محمد بن جرير أنهاه في عام 270 للهجرة
نعم أعزائي المستمعين، واشتهر جامع البيان للطبري بصنعة في المحافل الدينية، وفي زمن منصور ابن نوح الحاكم الساماني ترجم إلى اللغة الفارسية. وفي الحقيقة فإن تفسير الطبري يعد من أقدم النصوص المدونة باللغة الفارسية، ولقد أثنى أكثر المفسرين على الطبري وجهوده في تفسير القرآن الكريم، واعتبروا تفسيره من أمهات المصادر لدى المفسرين. واستند أبو جعفر محمد بن جرير الطبري على الأحاديث في تفسير آيات القرآن، إلا أن تفسيره لا يخلو من الرؤى الاجتهادية التي مازجت الأخبار المروية. وبعبارة أخرى، أورد الطبري في تفسيره أقوال الذين سبقوه من المفسرين ووضعها في كفتي ميزان البحث، فرجح بعضا منها على الآخر. وكيفما كان، فإن أسلوب الطبري في التفسير كان خطوة مهمة إبان القرن الثالث الهجري لرفع مستوى علوم التفسير. وكانت وفاة الطبري في بغداد في عام 310 للهجرة.
ومن مفسري القرن الرابع الهجري حضرات المستمعين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني، وكان النعماني من تلاميذ محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي فروعا وأصولا، ومن مشاهير علماء الإمامية في عصره. وتفسير النعماني يقوم على أساس الأحاديث وعلم الكلام، وقسم النعماني تفسيره إلى 58 بابا، وتناول أهم مسائل القرآن الكريم بأسلوب موضوعي. وفي مقدمة تفسيره دعا النعماني طلاب التفسير أن يأخذوا معاني آيات الكتاب المبين من أئمة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهم النمير الصافي وعندهم مفاتيح كنوز القرآن الذي نزل في أبياتهم، وإنما يعرف القرآن من خوطب به.
مستمعين الأكرم، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي هو من أشهر مفسري المسلمين، والطوسي هو المعروف بنجم الإسلام. والطوسي نسبة إلى طوس في خراسان شمال شرق إيران. وأبو جعفر الطوسي يلقب بشيخ الطائفة أيضا. ولد في عام 385 للهجرة، ولما بلغ الطوسي 20 من عمره قدم إلى العراق وتتلمذ على يد الشيخ المفيد محمد بن النعمان العكبري البغدادي صاحب الإرشاد إلى حجج الله على العباد. ولم يكن الطوسي أفضل علماء عصره فحسب، بل كانت له الأفضلية على علماء سائر العصور.
وبسبب بعض الأحداث المؤسفة ترك الطوسي بغداد وعاش أخريات سني حياته في مدينة النجف الأشرف، حيث إلى جوار القبة العلوية المباركة وعلى أعتاب باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضع أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي حجر أساس الحوزة الدينية العريقة. وللطوسي كتاب التبيان في تفسير القرآن، ويقع في عدة مجلدات، وهو أول تفسير لدى الشيعة كتب على أساس الأسلوب الاجتهادي. والحق إن التبيان للطوسي هو تبيان لآيات القرآن الكريم مع عرض الأقوال في العقائد والكلام.
مستمعين الأكرم، اهتم الطوسي في تفسيره ببيان المعاني اللغوية واشتقاق الكلمات. وفي تبيان الطوسي نقلت قصص الماضين وتاريخهم، لكن الطوسي بجدارته محص ذلك التاريخ فأورد في تفسيره ما هو الصحيح منه. والحق نقول إن تفسير التبيان للطوسي ومجمع البيان للطبرسي هما من أشهر تفاسير الإمامية على مر الزمان، ومن اللافت الإشارة إلى أن الطوسي كان يرفض تفسير القرآن بالرأي، ولعله استند في ذلك إلى قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.
وقبل أن نختم الحديث حول الطوسي حضرات المستمعين، نقول إن قلمه الفياط جاد بالقيم من المؤلفات فقها وأصولا وتفسيرا وحديثا، ومن كتبه المشهورة المبسوط والنهاية في الفقه والاستبصار والتهذيب في الحديث، والأخيران من الكتب الأربعة في علم الحديث عند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، إلى جانب الكافي الذي مر ذكره ومن لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق، وكانت وفاة الطوسي في عام 460 للهجرة.
كنتم أعزائنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامجكم الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حضرات المستمعين حسن إصغائكم، ونأمل أن تقدموا اقتراحاتكم وانتقاداتكم، وبريدنا الإلكتروني هو adabfan91@yahoo.com. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد عليه السلام عند ختمه للقرآن الكريم. مضت مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. ووصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا.
لا يزال الإمام السجاد سلام الله عليه يتحدث عن يوم القيامة ومشاهد القيامة وأهوال القيامة وما يعانيه ويقاسيه الإنسان في ذلك اليوم العصيب. يوم القيامة هو يوم العرض على الله تبارك وتعالى. وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا. يوم القيامة له أسماء كثيرة في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة، وهذه الأسماء مأخوذة من الحالات والمشاهد التي تكون في ذلك اليوم العظيم. من جملة أسماء القيامة ومن جملة مواقف ومشاهد القيامة أن القيامة يوم العرض الأكبر، يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية، يوم يعرض الناس على الله تبارك وتعالى. طبعا الله عز وجل لا يوجد ستر أو حجاب أو حاجز يمنع الناس منه أو يمنعه مع الناس. الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. الله تبارك وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، ولكن فالله في الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى سواء، ولكن يوم العرض على الله تبارك وتعالى بمعنى أن الله عز وجل يكشف الحجب ويكشف الأستار والحواجز عن الناس فتبدو حقائقهم وتنكشف سرائرهم. هذه السرائر، هذه البواطن التي كانت مخفية عن الناس تظهر يوم القيامة. كثير من الناس ظاهره شيء وباطنه شيء آخر، علانيته شيء وسريرته شيء. بعض الناس لما يعيش مع المجتمع، لما يتعامل مع الآخرين، ربما تجد تعامله تعاملا لطيفا، تعاملا حسنا مع الناس، ولكن قلبه أسود على العالمين. يعني هو يجامل الناس بلسانه والواقع يقتلهم بقلبه. هذا القلب، بعض الناس قلوبهم قلوب سوداء مليئة بالحقد على الآخرين، وظواهرهم شيء آخر، فم يسبح وقلب يذبح كما يقول البعض. فهذه الصورة، هذه الحقيقة، هذا الباطن يظهر يوم القيامة. كل ما يخفيه الإنسان من نوايا ومن ملكات باطنية فضلا عن الأعمال، لأن ما يستره الإنسان، ما يستره الإنسان في حياته الدنيا شيئان: أعمال يعملها بالخفاء، أعمال خارجية لكن يعملها بالخفاء بعيدا عن أعين الناس، بعيدا عن رقابة الناس، وهناك أمور يخفيها لا في نفسه، في داخله، الملكات، الصفات النفسية، الحقد، الحسد، النفاق إلى آخره. هذان القسمان، يعني ما يكتمه الإنسان في نفسه من ملكات وأخلاق نفسية رديئة تظهر يوم القيامة، لأن الإنسان ينكشف على حقيقته، تبدو حقيقته للعيان يوم تبلى السرائر. وكذلك القسم الثاني، أي ما يفعله الإنسان خارجا عن ذاته ولكن بعيدا عن أعين الناس سوف تظهر يوم القيامة. ولهذا يوم القيامة هو يوم الفضح كما أشرنا في حلقة سابقة، وقلنا بأن الله عز وجل في يوم القيامة يفضح الجميع إلا من ستره الله بستره، والذين يسترهم الباري عز وجل بستره مجموعة من الناس الذين يعملون الأعمال الصالحة الموجبة للستر. هناك أعمال كما أشرنا في حلقة سابقة أن هناك أعمالا توجب الستر على الإنسان، من أهمها أن يستر الإنسان عورة أخيه الإنسان. يعني الإنسان المؤمن إذا رأى عورة عند أخيه المؤمن، رأى خلة، رأى عملا، حالة يمكن أن يفتضح بها الإنسان. كثيرا إحنا ما نعيش في حياتنا الدنيا مع الناس، نلاحظ عند جيراننا، نلاحظ عند أصدقائنا بعض المسائل عندهم، عند عوائلهم. هذه المسائل لو عرفها الناس، لو اطلع عليها الناس فسوف يفتضحون، فنحن نقوم بسترها، بستر العائبة، بستر العورة. الذين يسترون على الناس عوراتهم في الدنيا يستر الله عز وجل عليهم عوراتهم في الآخرة، والعكس بالعكس، الذين يتتبعون عورات الناس ويتصيدون أسرار الناس ليفضحوهم بين الناس بين الملأ بين الخلق، الله عز وجل يتتبع عوراتهم فيفضحهم، إما أن يفضحهم في الحياة الدنيا وإما أن يفضحهم في الآخرة. فإذا الناس جميعا، نحن أيها الإخوة، سوف تعرض أعمالنا، سوف تعرض حقائقنا، سوف تعرض حتى نوايانا، حتى النوايا سوف تعرض يوم القيامة بشكل واضح بشكل مسجل مستنسخ، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، تعرض يوم القيامة. هذا العرض يؤدي إلى الذل بطريقة طبيعية، يعني عرض الأعمال القبيحة يوم القيامة يجعل الإنسان ذليلا، يجعل الإنسان ذليلا. ولهذا الإمام زين العابدين في أحد أدعيته الأخرى يقول: اللهم ارزقنا خشوع الإيمان قبل خشوع الذل يوم القيامة. يعني أنتم أيها الإخوة، أي إنسان إذا عمل قبيحا ثم بعد ذلك اكتشف وأحضر الناس وأحضر الخالق على شاشات التلفاز وعرض ما عمله من عمل قبيح، ألا يكون ذليلا مطأطئا للرأس مستحيا؟ قطعا أكبر حالات الذل سوف تكون كذلك. نحن كذلك، الإنسان الذي لم يستر عليه الله عز وجل يوم القيامة سوف تعرض أعماله القبيحة على الناس، فيكون موقفه موقف ذل لا مثيل له. الإمام سلام الله عليه يقول: وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا، ذل ما اكتسبناه من ذنوب. وهذا من بركات القرآن الكريم، فلنحرص على قراءته والعمل به، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات. معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، ومعنا ضيفنا الكريم الشيخ طه آزادي. في هذه الحلقة سنناقش مجموعة من الأسئلة الفقهية التي تهم الجميع، فابقوا معنا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الأفاضل، وأرحب بفضيلة الشيخ طه آزادي، أستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم المولى أيدكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي الأول جناب الشيخ، هل يجوز شرعا تسجيل الحسينية باسم أفراد معينين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. دامة لأبحاثنا الفقهية وإجابة لأسئلة الأخوة المؤمنين والمؤمنات، نجيب على هذه الأسئلة الشرعية. فحين تفضلتم عن شرعية وجواز تسجيل الحسينيات بأفراد معينة، يعني هذا موضوع جدا مهم في بعض الأماكن وبعض المدن، بعض الأفراد وبعض المؤمنين يسجلون الحسينية أحيانا بأسمائهم،
بأسماء نفس الأشخاص،
بأسماء أشخاص، تارة يكون هذا الذي سجلها باسمه هو نفسه المتبرع، واحد عنده أموال وبنى حسينية وجعل سند الملكية سواء كان قانونيا أو عرفيا باسمه، هكذا فرض السؤال أليس كذلك؟
نعم.
أو شخص جمع أموالا، هذه الأموال وقف لبناء حسينية أو شراء حسينية، واشترى حسينية أو بناها وسجلها باسمه بأموال المتبرعين الآخرين، أو تارة لا يكون البناء موجود، حسينية موجودة ولكن ممكن الأب بناها وورثها الأبناء، فهل يجوز تسجيل اسمهم عليها بأنها مثلا إرث والدهم؟ هنا ثلاثة موارد نشرحها. المورد الأول أن يكون الملك قد تبرع به نفس صاحب المال، حج مثلا حج محمد، فالحسينية تسجل باسم حج محمد، أو أن تكون الأموال قد أتت من الخيرين والمتبرعين، أو أن تكون الحسينية قد بناها شخص وانتقلت إلى الأبناء فسجلت بأسمائهم بعنوان الأرث مثلا. هسه هذه ثلاثة حالات. يقول لا يجوز تسجيل ملكية الحسينية، لا يجوز في هذه الموارد الثلاث التي شرحتها تسجيل ملك حسينية باسم شخص. لماذا؟ لأنها عامة لإقامة المجالس الدينية، فالمتبرع حينما يسجلها باسمه ممكن يدخل ناس ولا يدخل ناس آخرين، أنت وقفتها لسيد الشهداء للإمام الحسين عادل الحسيني،
يعني هذا في حال إذا كان وقف طبعا.
نعم، في حال أنها وقف، في حال أنها ليست وقف هذه تصبح ملكية خاصة. فهي وقف عام لإقامة المجالس الدينية، ولا حاجة إلى تسجيل وقفيتها بأسماء أشخاص معنيين. نحن في بلادنا الإسلامية وبلادنا الشيعية هنالك من المؤسسات الدينية كالأوقاف مثلا أو كمكاتب المرجعيات، هذه هي تدير هذه المؤسسات، لا أن نجعل الحسينيات والمساجد وأماكن الشعائر الدينية العامة حكر على عائلة دون أخرى أو باسم شخص دون آخرين، هنا لها تبعاتها ولها مشاكلها الكثيرة.
الاختصاص، عفوا شيخنا مقاطعة، لعل الاختصاص يكون من باب أنه التخصيص التولية، يعني بمعنى أنه الأولاد والأبناء أو الأشخاص هؤلاء يكون لهم التولية، حق التولية على الولاية على الحسينية مثلا، حتى في هذا الفرض أيضا لا يجوز؟
يجوز. نشرح هذه النقطة، بس خل أكمل الإجابة ونرجع إلى هذه النقطة، نقطة جيدة جدا، أحسنتم. وعلى كل حال تسجيل وقفيتها باسم بعض الأفراد ينبغي أن يكون بإذن وإجازة الذين اشتركوا في بنائها هذا المكان. نرجع لنفس النقطة، بشكل عام ممكن أشخاص يبنون حسينية في مكان ويسجلونها باسم أشخاص أو بأسماء أناس للحفظ على ملكيتها.
أحسنت.
لنفترض بعض الأماكن وزارة الأوقاف ممكن لا تستقبل شيء اسمه حسينية، تقول أنا مسؤول عن المساجد.
نعم.
فيسجل ملك باسم أشخاص، ولكن في نفس الوقت يوضع شروط بأنه ليس له حق التصرف فيها بتصرفات شخصية كالبيع والشراء.
نعم.
لا يحق للورثة الذين يريدون أن يبيعونها. وهنا ننوه إلى نقطة الوقف، ففي الفقه هنالك واقف هو المسؤول عن الوقف، هذا واقف في نفسه، فإذا مات ينتقل الوقف إلى شخص آخر. لنفترض بعض الحسينيات هنالك لجنة إدارة الحسينية، لجنة الإدارة الحسينية لنفترض تتألف من 5 أشخاص.
نعم.
فيكون الملك مسجلا باسم الأول، ويوضع شرط إذا توفى الأول ينتقل اسم الملكية والوقفية إلى الشخص الثاني، إلى الشخص الثالث، إلى الشخص الرابع. هؤلاء 5 أشخاص ممكن لا يكونوا أقارب بعض، ولكن هم ماذا؟
لجنة،
هيئة أمناء، لجنة لجنة الحسينية، لجنة الإدارة على الحسينية، خصوصا إذا كانت الحسينية تتضمن لنفترض مؤسسة خيرية، تتضمن محلات، تتضمن محلات ومحال تجارية تعود وارداتها وقفية على هذه الحسينية، فهنالك وقفية للجنة معينة، وهنالك نوع آخر من الوقف نسميه الوقف الذري. الوقف الذري هو وضع وقف بذرية معينة، يعني بيت فلان هم الواقفين، معروفين من يومهم مثلا.
نعم.
بتعابيرنا أنه بيت فلان أبناء جيل بعد جيل متولين لوقفية هذا المكان.
هذا يجوز،
يجوز، ولكن إن كانوا أصحاب أهلية، يعني يخدمون
يعني
ويعملون وينظفون ويطبخون ويخدمون، هذا يجوز، هذا من أقسام الوقف. فإذا نحن نقول بالمرتبة الأولى، بالحكم الأولي، الحسينيات التي تقام بها الشعائر الدينية العامة لا يجوز تسجيلها باسم أي شخص،
ملكية يعني.
نعم.
ملك لفلان،
هذا بالحكم الأولي. بالحكم الثانوي حينما يكونون المتبرعين قد اعتمدوا على شخصين وسجلوها باسمه، لأنه لا يوجد هنالك من يدير هذه الأماكن. الآن تارة كما قلنا هنالك وزارات، وزارة أوقاف لنفترض، أو مثلا مرجعية، مكتب المرجعية، مكتب مرجع التقليد العالم،
وفي بعض الدول إدارة الوقف الجعفري مثلا،
أو إدارة إدارة الوقف الجعفري، أو مكاتب المراجع، أو أحد العلماء هو مسؤول عن هذه المراكز الدينية، هو مسؤول عنها فترجع إدارتها له. إذا لا كان حفظ ملكية الحسينية بتسجيله باسم شخص، فهنا يجوز مع مراعاة الاحتياط والتدين، يجوز بالوقف كما قلنا، وقف لجنة لنفترض أو اسم أشخاص معينين، أو الوقف الذري وهو الذي يكون لعائلة، ولكن بشرط يتحلوا بالتقوى وشروط خدمة المكان.
أحسنتم شيخنا. مستمعين الأعزاء، نكمل بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائنا المستمعين مجددا، نواصل معكم حلقتنا من برنامج الاستفتاءات مع فضيلة الشيخ طه أزادي. سؤالي فضيلة الشيخ، يقول: تم تأسيس حسينية إلى جانب مسجد قديم، وفي الوقت الحاضر فإن المسجد القديم لا يسع المصلين. وهذه المسألة موجودة وكثيرة مثل هذه الأمور في بعض الدول أو بعض المدن. فالسؤال يقول: هل يجوز دمج الحسينية المذكورة بالمسجد والاستفادة منها بعنوان أنها مسجد، يعني ضم الحسينية بالمسجد واعتبار الحسينية مسجدا، هل هذا يجوز؟
بشكل عام الصلاة في الحسينية لا إشكال فيها، بالعكس فيها بركة، ولكن الحسينية إذا وقفت على النهج الصحيح الشرعي، يعني أن يقفونها وقفا لله تعالى بعنوان الحسينية، فلا يجوز تبديلها بالمسجد ولا ضمها إلى المسجد المجاور بعنوان أنها مسجد. لماذا؟ لأن وقفيتها تختلف عن وقفية المسجد. هنالك نقطة مهمة أخي الكريم، وهذه لابد من أن يلتفت لها الأخوة المستمعين والمستمعات في كل مكان، أنه وقف المسجد أحكامه ووقفيته تختلف عن وقفية وأحكام الحسينية. فإن ضمت الحسينية إلى المسجد فلا يجوز تطبيق أحكام وقفية المسجد على الحسينية، ولا بالعكس أن ينطبق أحكام الحسينية على المسجد.
الإمكانية موجودة، لكن نعم يعني ممكن أنه يصير الحسينية التي كانت وقفا للحسينية ولأعمال الحسينية، فهل هذه الموقوفة ممكن ضم الموقوفة إلى مكان آخر أيضا موقوف ومسمى مسجد؟ يعني لا، أرض مع أرض ومكان
لا، هذا
مع مكان.
شيء وذاك شيء آخر. لماذا؟ لأن نية الوقف تختلف. ما دام هذا المكان حسينية وذاك المكان مسجد فتختلف نية الوقف، فلا يجوز ضمهما إلا اللهم يوضع فاصل ما بينهما أو يشخص الاختلاف ما بينهما. يعني نحن عدنا في بعض المراكز الإسلامية نشوف قد بني عدة طوابق، هذا الطابق وقفه حسينية، ذاك الطابق وقفه ماذا؟
مسجد،
مسجد، ذاك الطابق مكتبة، ذاك الطابق نادي مثلا ثقافي أو رياضي للناشئة. فلذلك حينما نقول وقفية الحسينية تختلف على وقفية المسجد، هذا لا يعني الفصل 100%. يعني أنا إذا احتجت أن أقيم مجلس عاشوراء لنفترض أو صلاة الجمعة وأحتاج إلى مكان إضافي وهذا بجنبه أو ملاصق له، أنا أفتح الأبواب ما بينهما، ولكن ضمهما فيه إشكال شرعي
كما هو موجود في بعض المقامات، مثل أتصور أنه في مقام السيدة معصومة أيضا كان هناك مسجد،
وأحسنت
في البناء وتجديد البناء صار المسجد ضمن العمار أو البناء الجديد، لكن هناك يافطة أو شيء يعني
لافت. نعم
نعم،
يوضحون أن هذا القسم هو مسجد. نعم. لأن له أحكام خاصة.
نعم.
يعني ممر المقامات المقدسة الممرات فيها لها أحكامها، المساجد التي ضمت لها أحكامها. فإذا اختلاف أحكام الوقفية للمسجد والحسينية لابد من أن يكون معلوما.
نعم، وحكم الحسينية
يختلف
مختلفة عن حكم أو يكون مختلف عن
مختلف
حكم,
عن حكم المسجد,
المسجد وفي حال الانضمام هذا لا يعني بأن الأحكام صارت مشتركة.
أحسنت، لا تشترك الأحكام إن اضطررنا أن نستخدمه.
نعم أحسنتم شيخنا. انتهت حلقتنا عليكم. لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، نشكر لكم حسن الاستماع، ونلتقي مجددا في الحلقة القادمة مع الشيخ طه آزادي لتقديم المزيد من الإجابات الفقهية. أنا محمد إبراهيم خليق، ودمتم بخير.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قد قدما للرجال يهذبوا وكذلك الأيام في غذواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك منه ولا الأطيب ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودم عن يسكب دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واخشى مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب فاقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب واجه عدوك بالتحية لا
السابعة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد عبدالله وأشرعها بالعناوين الرئيسية الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان يؤكد على أهمية وحدة الأراضي السورية شهيد وإصابات بخرق جديد للاحتلال اتفاق وقف العدوان على الجنوب اللبناني وكيان الاحتلال يواصل عدوانه على طول كرم اليوم 24 على التوالي أهلا بكم وإلى التفاصيل أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن تعزيز العلاقات مع دول الجوار والمنطقة مبدأ أساسي في سياسة طهران الخارجية وخلال مؤتمر صحفي